بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
شرح كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والذي ألفه الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، والذي تفضل بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع من الشرح.
طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. نعم، هذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يطيعون أئمتهم ويسمعون حتى وإن كان الإمام متلبسا بشيء من المعاصي أو فيه جور وظلم. والحكمة من ذلك تحقيق مصلحة أعظم، وهي جمع الكلمة واتحاد الأمة، فإن ذلك الإمام أو الوالي معصيته عليه وإمامته للمسلمين، فتحتمل معصيته الخاصة في سبيل المصلحة العامة. وبهذا جاءت النصوص، وقبل أن نتلوها يقول الشيخ رحمه الله: ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا، أي الأئمة، جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. كل هذه الجمل أيها الإخوة تتعلق بولي الأمر وبأئمة المسلمين، من أنهم يجتمع عليهم وتصلى خلفهم الجمعة والعيدين، وحتى وإن كانوا فجارا، ويجاهد الكفار تحت رايتهم ويدعى لهم ولا يخرج عليهم بالسيف. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لما يترتب عليه من المصالح العظيمة ولما يندرئ به من المفاسد العظيمة. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وفي صحيح البخاري أيضا وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وعن ابن عباس مرفوعة: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته ميتة جاهلية. متفق عليه. وفي صحيح البخاري أيضا مرفوعة في وصف الأئمة: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وذلك من حديث أبي هريرة. وعلى هذا جرى فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن ابن عمر رضي الله عنه صلى خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف معلوم حاله وكيف كان يجور على المسلمين، فصلى خلفه وحج معه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. وكأن هذه القطعة محلها قبل الكلام عن الواجب تجاه المسلمين لكي يتصل الكلام عن الصحابة، فربما كان هذا انتقال ذهني أو أنه كان تصرف من النساخ. أيا كان، فقد بيّن الشيخ هنا مسألة مهمة، وهي الواجب تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلموا أيها الإخوة أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سلامة القلوب مما؟ من الشحناء والبغضاء والغل والحسد. وسلامة الألسنة مما؟ من السب والشتم والتضليل والتكفير ونحو ذلك، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن الله تعالى لما ذكر في سورة الحشر المهاجرين والأنصار ثلث بالتابعين فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن من سمات التابعين بإحسان الدعاء للصحابة، وبه يتبين أن من لم يدعو للصحابة فضلا عن أن يكون ممن يسبهم ويطعن فيهم أنه ليس تابعا بإحسان، بل إن بعض الأئمة قال الرافضة لا سهم لهم في الفيء. لماذا؟ لأن الله قال للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، فليس للرافضة سهم في الفيء الذي ذكر الله تعالى في سورة الحشر. لماذا؟ لأنه لا ينطبق عليهم هذا الوصف، فلا يستغفرون للصحابة ولا يترحمون عليهم ولا يوالونهم. طيب، أيضا أيها الإخوة، من أصول أهل السنة والجماعة كما ذكر الشيخ الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى الصحابة بما جرى من الخصومة في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه. فلما قتل عثمان انشق الناس إلى شقين: قوم مع علي وهم عامة المهاجرين والأنصار، وقوم مع معاوية، وكل له مأخذ في الاجتهاد، ولكن أحرى الطائفتين بالحق ولا ريب علي وأصحابه. فوجر بينهم من الأمور والمعارك ما قد حفظه التاريخ، كموقعة صفين بين علي وأصحابه من جهة ومعاوية وأصحابه من جهة، وموقعة الجمل بين علي وأصحابه من جهة، وطلحة والزبير وعائشة من جهة، في أمور لا نخوض فيها كما قال الشيخ رحمه الله الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. فهذا من أصول أهل السنة، كما قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. والخوض في هذه المسائل أيها الإخوة لا يخلو من أن يصيب القلب بلوتة، فإن من اشتغل بتتبع هذه الأخبار والروايات المتعلقة بما شجر بين الصحابة ربما لفح قلبه شيء من التحامل على بعض الصحابة ففتن، نسأل الله العافية. فينبغي للإنسان أن يعرض عن ذلك، وأن لا يتخوض في هذه المسائل، وأن لا يتكلم في الأمر ابتداء. لكن إن وجد من أهل الزيغ والهوى من يشنع عليهم فلا بد لنا من الذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاعتذار، كما ألف بعض العلماء وهو ابن العربي كتابه العواصم من القواصم، فإننا نذب عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونعتذر لهم، ولكننا لا نتكلم في هذه الأمور ابتداء ودون ما داع، لأن العافية لا يعدلها شيء. لكن إن جاء مبطل فتخوض فيهم وقال فعل فلان كذا وفعل فلان كذا، فحينئذ ننتصب للرد عليه والدفع عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية أن هذه الأخبار المروية في مساويهم قال أن منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. هذه الأخبار المروية في مساوي الصحابة التي تشحن بها بعض كتب التواريخ منها ما هو كذب صرف من أصله، وضعه الوضاعون من غلاة الرافضة، كما وضع لوط بن يحيى الروايات والأخبار الكثيرة ضد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتحملتها كتب التواريخ، فهذا مكذوب من أصله والعياذ بالله. وصنف ثان له أصل لكن زيد فيه ونقص، وأنتم تعلمون أن الشيء إذا اعتراه زيادة أو نقصان تغير عن وجهه وظهر وأعطى انطباعا على غير الواقع، وهذا أيضا مما امتدت إليه يد العبث والتحريف من روائيي الرافضة وإخباريهم. قال شيخ الإسلام: والصحيح منه هم فيه معذورون، أي أنه رحمه الله لا ينكر وجود أمور صحيحة وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه قال والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ثم إن للصحابة من الفضائل والسوابق ما يغفر لهم بسببه، وهذا الذي يذكر في مساويهم إن صح فهو نذر يسير مغمور بجنب فضائلهم ومحاسنهم من الإيمان بالله والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله والهجرة والنصرة وغير ذلك من الأمور العظام التي لا ينالها أحد ممن يأتي بعدهم، لا كان ولا يكون مثلهم رضوان الله عليهم. فهذا هو الواجب أيها الإخوة لما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أسمع ذلك أبو عثمان بالكلام عن أزواجه صلى الله عليه وسلم فقال وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. نعم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة من أهل البيت ولا ريب، لأن الله تعالى يقول بعد أن ذكر ما أمر الله تعالى به نساء النبي قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن العجب أن الرافضة يخرجون أمهات المؤمنين أو بعضهن من هذا الوصف ولا يدخلونهن في وصف أهل البيت، مع أن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فلا شك أن أزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل البيت وأنهن أمهات المؤمنين كما قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهات المؤمنين، لكنهن أمهات المؤمنين بالمحرمية أم بالتعظيم والإجلال؟ هن أمهات المؤمنين بالتعظيم والإجلال والقدر، لكن سائر المسلمين ليسوا محارم لهن، فإنه قد وجب عليهن الحجاب عمن ليس بمحرم. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 منهن، وتزوج صلى الله عليه وسلم 11، توفي عن 9 منهن، أفضلهن خديجة وعائشة رضي الله عنهما، والعلماء مختلفون في تفضيل خديجة وعائشة. فخديجة هي أول من عابده ونصره وآمن به وهي أم أكثر أولاده، وعائشة رضي الله عنها قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فلا شك أن خديجة وعائشة هما أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا تجاههن ما ذكر الشيخ تعظيمهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. ومن باب أولى الرد والدب عنهن ممن نالهن من الرافضة وغيرهم بالسب والقدع والرمي والعياذ بالله. ثم قال الشيخ ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له ولو لم يهده لم يهتدي له أبدا. قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. نعم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنه لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن ما فيه أحد أيها الإخوة يدخل الجنة بالعمل. فإن قال قائل فما تقولون في قول الله تعالى وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وهذا شواهده في القرآن كثير. نقول نعم، عندنا باء مثبتة وباء نافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، إذن هذه المنفية. ما هي المنفية؟ المنفية هي ما تدل على المكافأة والمعاوضة، فمهما كان عمل المرء فإنه لا يقابل الجنة. طيب، ما هي الباء المثبتة التي في مثل قول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ هي باء السببية، أي أن عملهم كان سببا في دخول الجنة، لكنه لا يستقل بذلك إلا أن يكون برحمة الله تعالى. فهذا هو الجمع بين هذه النصوص المتقابلة. وفائدة ذلك أيها الإخوة أن لا يدل المرء بعمله على ربه، وأن يعلم أن الفضل لله كاملا فيثني به على مولاه. ولو كان الإنسان يعتقد أن هذا من باب المقابلة كما تزعم المعتزلة وغيرهم لصار يدل بعمله على الله، ويرى أنه لزاما على الله أن يدخله الجنة. والمعتزلة تقول بذلك، تقول يجب على الله أن يثيب الطائعين، ويجب على الله أن يعذب العاصين، يجب على الله عندهم فعل الأصلح. لكننا نقول بل الأمر لله من قبل ومن بعد، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للديان. ثم قال رحمه الله: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم، هذا ما يعتقده أهل الحديث أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل قد أجل لكل مخلوق أجلا، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فليس أحد يفوته أجله أو ينقص شيء من أيامه، كلا، بل كل شيء بقدر. وبه يتبين أيها الإخوة خطأ ما يقوله بعض الناس عند التعزية حينما يقول قائلهم البقية في حياته، لأنه في الواقع ليس هناك بقية. هل بقي له من عمره شيء حتى يدعى للمعزة أن البقية له؟ لا، فلا بقية في الواقع، بل إن هذا المتوفى قد أجل الله له أجلا فبلغ كتابا مؤجلا، فلم يبق شيء. فيجب أن نعتقد ذلك. وإنما ذكر الشيخ هذه المسألة مثل قوله: ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله، إشارة إلى بعض كلام المتكلمين الذين زعموا أن من مات أو قتل فإنه قطع عليه أجله ولم يستوفه، وفرعوا على ذلك فروعا فاسدة. فهذا الذي دل عليه كتاب الله يدل على أن كل مخلوق قد أجل له أجل، وأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها.
صلى الله وسلم وبارك على عبده.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وجعله الله في ميزان حسناته.